الْقُرْآنِ دَرْسٌ يُبَيِّنُ حِكْمَةَ الرَّحْمَنِ يَسْمُو بِأَرْوَاحِ الْعِبَادِ إِلَى الْعُلَى وَيُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِالْقُرْآنِ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بفضل الله وحوله على موعد مع اللقاء 93 بعد 200 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 48 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا في اللقاءين الماضيين نعيش معا في بستان يانع ماتع جميل مع أولي الألباب ومع دعواتهم الرائعة المؤثرة المتذللة المتضرعة التي يقرون فيها بعبوديتهم لربهم جل وعلا، ويعلنون فيها إيمانهم بربهم سبحانه وتعالى، ويتضرعون إليه بهذه الدعوات العظيمة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فجاءت الإجابة لدعواتهم سريعة بفاء الترتيب والتعقيب، جاءت سريعة بلا تفرقة ولا تمييز بين ذكر وأنثى، بين مؤمن ومؤمنة، إلا بالتقوى والعمل الصالح. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، أي إن النساء نظائر وأمثال الرجال في الأحكام المشتركة بينهما، لأنهن مع الرجال من أصل واحد، كما قال ربنا سبحانه في هذه البشرى العظيمة لأهل الإيمان رجالا ونساء، فقال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ولتأكيد أن العمل هو الذي يستحقون به الإجابة لدعائهم ولما طلبوه من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات والوفاة مع الأبرار ودخول الجنة معهم، لتأكيد هذه المعاني قال ربنا سبحانه: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. انظروا إلى العمل، فالهجرة خروج من أرض الكفر إلى أرض الإسلام والإيمان، كالهجرة من مكة إلى المدينة، وكهجرة بعض الصحابة الأولى إلى الحبشة فرارا بدينهم مرتين. وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة في عهده صلى الله عليه وسلم، قبل فتح مكة. فلما فتحت مكة وأصبحت دار الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذه الهجرة المادية الحسية، ألا وهي الانتقال من موطن إلى آخر، من مكان الكفر إلى مكان الإسلام، من موطن الشرك إلى موطن الإيمان. لكن تبقى الهجرة المعنوية، تبقى إلى قيام الساعة، وهي أن يهجر الإنسان ما حرم الله عليه من الذنوب والخطايا والمعاصي. هذه هجرة باقية لا تنقطع، كما في الحديث الصحيح الذي روى ابن حبان وغيره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فالمهاجر الحق هو من جمع إلى هجران وطنه وأهله هجران ما حرم الله عليه من الذنوب والمعاصي. وذكر الحق جل وعلا الإخراج من الديار بعد الهجرة، مع أن الهجرة لا تكون إلا بالإخراج من الديار، وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال، مع الإشارة القرآنية اللطيفة أن تلك الهجرة كانت قصرا وقهرا واضطرارا، لأن المشركين آذوهم وظلموهم وفتنوهم في دينهم حتى اضطروهم للهجرة وترك الديار والأهل، وأوذوا في سبيل الله بسبب توحيدهم وهجرهم للشرك وبذلهم لمهجهم وأرواحهم في سبيل الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: وقاتلوا وقتلوا، أي قاتلوا المشركين الذين بدأوهم بالقتال وفتنوهم في دينهم حتى قتلوا في سبيل الله، فكان الجزاء من صاحب الفضل والعطاء: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. كانت الإجابة قبولا لدعائهم وتكفيرا لسيئاتهم وإدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما أعظمه رب الكعبة من عطاء، وما أشرفه وأجله من ثواب، لأنه من عند الله، وهذا يكفي لتعظيم الثواب وتفخيم شأنه وبيان عظمته وقدره، يكفي أنه من عند الله والله عنده حسن الثواب. في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان والطبراني وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدبروا بالله عليكم هذا الحديث الجميل، وربما يسمع هذا الحديث كثير منكم لأول مرة، ما أرقه والله من حديث. قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام: أول ثلة يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون. إيه الجمال ده؟ ما هذه العظمة؟ أول ثلة يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره. الله، الذين تتقى بهم المكاره. إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره، لا يسألون إلا ربهم ولا يرفعون حوائجهم إلا لسيدهم وإلههم ومولاهم. وإن كانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره. وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي الجنة بزخرفها وزينتها، فيقول الله عز وجل: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي؟ ثم يقول لهم جل جلاله: ادخلوا الجنة، فيدخلونها بغير حساب، بغير حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون لربهم جل جلاله فيقولون: ربنا، نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم الملائكة من كل باب ويقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله، ما هذا الجمال، وما هذا الجلال، وما هذا الفضل، وما هذا الأجر، وما هذا الثواب. فيا له والله من فضل وثواب ممن عنده مزيد الفضل، ممن عنده حسن الثواب وعظيم الأجر. ولذلك كان شداد بن أوس رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه. نعم، احذر أن تتهم ربك إن ابتلاك بفقر أو مرض أو محنة أو ابتلاء، احذر أن تتهم ربك في قضائه، وكن على يقين أن ما قدره لك هو الخير. وإن كنت تراه من منظورك الخاص شرا. يا أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن. فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا أنزل به شيء مما يكره فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. ثم وجه الحق جل جلاله الخطاب لأشرف عباده وإمام أنبيائه وسيد أصفيائه صلى الله عليه وسلم لتثبيته على الحق الذي هو عليه، فقال له جل جلاله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الآيتان 196 و197. ما أحوجنا ورب الكعبة إلى هاتين الآيتين الآن، في زمن فتن فيه كثير من الناس بأهل الكفر والباطل والضلال. فإن كان الخطاب في الآيتين الشريفتين لسيد الخلق وحبيب الحق وإمام الهدى، فالمعني بالخطاب أتباعه من أصحابه ومن المؤمنين من بعدهم ألا يغتروا بضرب الكافرين في البلاد وتصرفهم في الأرض وغناهم وقوتهم الظاهرة مع كفرهم وجحودهم نعمة وإنكارهم فضلة، مع أنهم يعبدون غيره سبحانه، فلا تغتر بتقلبهم في البلاد وتصرفهم في الأرض وتمتعهم بالنعم والأمن. ليس هذا دليلا على رضا الله عنهم مع كفرهم؟ ليس هذا دليلا على فضل الله عليهم؟ كلا، إنما هو استدراج لهم من الله جل جلاله، وهو متاع قليل عاقبته الخذلان والخسران، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قد يفتن بعض المسلمين الآن الذين يتعرضون للمحن والفتن والابتلاء من جوع وظلم وبطش وطغيان وتضييق عليهم في دينهم ودعوتهم، في الوقت الذي يرون فيه أهل الكفر ينعمون، بل ويتقلبون في نعم الله وعطائه ورخائه. فيفتن كثير من المسلمين، فتأتي هذه الآيات الكريمات لتضمض الجراح وتطمئن القلوب القلقة بأن متاعهم هذا الذي ترونه يا أهل الإيمان، بأن متاعهم هذا متاع قليل، وبأن مصيرهم الذي يصيرون إليه يوم القيامة هو جهنم وبئس المصير وبئس المهاد، أي وبئس الفراش وبئس المضجع. ما قيمة متاع وإن عظم مصيره إلى النار؟ ما قيمة متاع وإن عظم مصيره إلى النار وبئس المهاد. الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. أنعم رجل في الدنيا، أعظم الناس نعيما ومتاعا وثراء وغنى، لكنه على الكفر مصر وعلى الضلال والباطل مقيم، لا يوحد ربه ولا يؤمن به، وربما يعمل في الدنيا أعمالا عظيمة يجازى عليها في الدنيا، يأخذ أجر عطائه لأهل الأرض في الأرض، أما بين يدي الله جل وعلا فلا وزن له ولا قيمة ولا كرامة، لأن ميزان الآخرة يختلف عن موازين الدنيا. ميزان الآخرة تقوى وعمل صالح، وعلى رأس هذا العمل توحيد الله جل جلاله. عبد الله بن جدعان كان من أهل الشرك والكفر والضلال، في ذات الوقت من أهل الخير والفضل والعطاء والإحسان، فلما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال: هو من أهل النار، لا ينفعه عمله هذا في الدنيا، هذا نفعه في الدنيا واقتصر نفعه عليه في الدنيا، أما في الآخرة قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. موازين الآخرة مختلفة، من مات على الكفر وكان قد أعطى للدنيا ولأهل الأرض فليعطيه أهل الأرض جزاء ما قدم في الدنيا، أما بين يدي الله جل وعلا فلا كرامة له لإصراره على كفره بربه وعلى كفره بسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وعلى كفره بأنبياء الله ورسله من إخوانه النبيين والمرسلين. فدبر هذا الحديث لتتعرف هذه الحقائق على هذه الحقائق العقدية، لأننا نعيش الآن عصرا كثر فيه اللبس والغبش وعلى فيه صوت الضلال والباطل، وصار كثير من الناس يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون في أمور عقدية ميزانها القرآن والسنة، يتكلمون فيها بالهوى ويتكلمون فيها بميزان العصر وميزان ما يريده الناس وما يطلبه المستمعون. كلا، هذا لا يصح في دين الله جل وعلا. دين الله له ميزان، ميزانه القرآن والسنة، وموازين الخلق بين يدي الحق ليست موازين الدنيا، بل موازين الخلق بين يدي الحق لا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليأخذ غير المسلم في الدنيا جزاء ما قدم في الدنيا، أما بين يدي الله إن مات على الكفر فلا قيمة له ولا كرامة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا كلام النبي المختار الذي لا ينطق عن الهوى. قال جل جلاله لسيد الموحدين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان ابن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. أدلة صريحة واضحة، فلما هذه الإطالة في كلمات بلا دليل وفي قول يحركه الهوى لا يحركه الدين ولا يحركه الشرع؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني ممن ماتوا على الكفر، ممن ماتوا على الشرك، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، يصبغ صبغة كده، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط. أنساه جحيم جهنم كل نعيم الدنيا: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط. انظر إلى الأخرى: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فقير مسكين لكنه موحد، موحد مؤمن. هذا من سادة أهل الأرض، هذا من أشراف أهل الأرض. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل يا سادة، يؤتى برجل فقير من فقراء المسلمين المؤمنين الموحدين بأشد الناس بؤسا وفقرا في الدنيا، لكنه من أهل الجنة، من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، من أهل الفضل والخلق، فيصبغ صبغة في الجنة. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أنساه نعيم الجنة كل شقاء وبؤس وشدة. فما أشد غبن من يؤثر متاع الدنيا القليل على نعيم الآخرة الباقي الكثير. قال جل جلاله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أي ليس ذلك كذلك، فهم لا يدركون ولا يعلمون أن إمداد الله لهم بالخيرات على تنوعها وكثرتها إنما هو استدراج لهم منه جل جلاله. احذروا هذا والله. قال سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال سبحانه في آيات جميلة: أفرأيت إن متعناهم سنين. يا الله يا الله، ما أجمل القرآن ورب الكعبة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ذهب كل شيء، ضاع، ملوش قيمة. استمتع في الدنيا وخذ أجر عطائك لأهل الأرض في الأرض. هذا عدل الملك. ولذلك أقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعطيه ما يحب، مال، أولاد، مناصب، عمارات، أموال، سيارات، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصيه، فاعلم بأنما هو استدراج من الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله الله، كان الجواب يقتضي في فهمنا نحن: فلما نسوا ما ذكروا به انتقمنا منهم، خسفنا بهم الأرض، أرسلنا عليهم حاصبا أو صيحة أو أغرقناهم. لكن انظروا إلى القرآن وتدبروه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انتبه يا مسلم، انتبه يا من أصابتك الفتنة الآن بضعف الأمة وبصولة الباطل. انتبه، عطاء الله للكافر أو عطاء الله للعاصي ما يحب من زينة الحياة الدنيا ومتاعها وهو مقيم على الكفر أو على معصية الله أو على الذنوب كبيرها وصغيرها، لا تتوهم أن هذا العطاء دليل رضا من الله رب الأرض والسماء على العبد، بل عطاء إمهال وإملاء واستدراج. حتى إذا فرحوا بهذا العطاء وبهذا النعيم أخذوا على غفلة، سلم يا رب، أخذوا على غفلة، أخذوا فجأة، فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني إيه؟ آيسون، نادمون، متحسرون، كأنهم ما نعموا ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. تدبروا القرآن، تدبروا القرآن. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. تعال 60 سنة و70 سنة و100 سنة، لا هي ساعة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل والمأوى والعياذ بالله والمهاد والعياذ بالله جهنم وبئس المصير. أيها الأحبة، بعد أن بين الحق جل وعلا حال الكفار في الدنيا وما آلهم في الآخرة، يبين سبحانه جل جلاله حال وما آل المتقين. فتعالوا بنا لنتعرف في اللقاء المقبل لنختم تفسيرنا بفضل ربنا لسورة آل عمران مع هذا الختام المسك، مع التعرف على حال ومآل المتقين، لنشرع بإذن رب العالمين في الدخول إلى بستان يانع ماتع جديد إلى سورة النساء. أسأل الله رب الأرض والسماء أن يفهمنا وإياكم مراده ومراد رسوله، وأن يرزقنا وإياكم حفظ القرآن والعمل به والتحاكم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور الخلق.